بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أعمال صالحات، مبادرات. هذه سلسلة من الدروس تتحدث عن مبادرات خيرة وأعمال صالحة وأوقاف مبرورة، هدفها تحريض السامع على بذل الخير ونشر البر والعيش للصالحات. سبق حديث عن بناء المساجد والمشافي والمدارس العامة والشرعية والقيام عليها، وحديث عن جمعية وفرق إصلاح ذات البين وإطعام الطعام والرابطة العائلية، وحديث عن تأسيس نزل للغريب وابن السبيل. وعنوان درس اليوم: تقنية للزكاة من الأعمال الصالحات. أيها الإخوة، المراد بتقنية الزكاة طريقة عملية لإتقان إخراج الزكاة. أعلم أن كثيرا منكم يلتزم بحمد الله إخراج زكاته وصدقاته في كل عام، لأنه يعلم أن الزكاة هي الركن المالي الأساسي الداعم لإقامة شريعة الله في الأرض. كيف لا ونحن نقرأ في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كيف لا ونحن نقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مراراً الحث على الزكاة والصدقات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وتلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. من أجل هذا نجد أكثرنا والحمد لله ملتزما بأداء الصدقات وإخراج الزكاة، غير أني اليوم سأحدثكم عن مشروع عملي في تقنية الزكاة تعلمت كثيرا منه من بعض الإخوة الكرام وزدت عليه، فأحببت أن أنشر نفعه ليعم خيره. حدثني أخ فاضل أنه يتبع في صناعته وتجارته أسلوب ادفع، فإذا أردت لمعضلة في عملك أن تحل ادفع، إذا أردت أن تفتح فرعا جديدا لمعملك ادفع، إذا أردت أن تتجنب أن يأتيك ضرر من الغير ادفع، إذا أردت تصفير المشكلات في عملك ادفع. يعني بإدفع دفع الصدقات فضلاً عن الزكاة. حدثني أنه يدفع أحياناً 10% من دخله، وأحياناً 20، وأحياناً 25، لكنه شارك وأخوه رجلاً يدفع من دخله في بعض أعماله 50%. أراد مشاركته في مشروع فأخبرهم أن له شريكا، فعليهما أن يدفعا لشريكه النصف كما يدفع. قال: من شريكك؟ قال: الفقراء والمساكين، أشاركهم تقربا إلى الله. في بيناتنا يا أخوان ناس مخبئين، يعني هيك في إلهم مع أوامر الله عز وجل طرب، فعندهم إبداع يعني في عمل الخير. فهذا قال لهم: بدكم تشاركوني؟ شارككم، بس أنا إلي شريك، وشريكي 50%، تدفعوا مثلي بنزلكم شركاء، ما بتدفعوا يفتح الله. وافقا وبدأ العمل. بعد حين نزلت بهم معضلة أعيتهم وأتعبهم حلها، واجتمع أصحاب المشروع، وبعد أخذ ورد وشد وجذب خرجوا من الاجتماع وهم لا يعلمون كيف المخرج. فقال لهما صاحبهما ليذهب كل واحد منكما إلى سريره ليضع رأسه على الوسادة وينام قرير العين، فإن الذي كنا نشارك سيحل لنا المشكلة. يقولان: وبالفعل لم تمض أيام قليلة حتى حلت المعضلة بأيسر السبل. إن إنفاقك واجب شرعي من جهة، وبهذه الصدقات والزكوات تقيم توازنا في الأرض وعدالة بين الناس، وتساعد في رفع البلاء عن العباد والبلاد. لقد وضع بعض الصناعيين تقنية لدفع الزكاة والصدقات. تتألف هذه التقنية من بندين: البند الأول كيف يتم اقتطاع مال الزكاة والصدقات، والبند الثاني كيف يصرف. أولاً، كيف يتم اقتطاع مال الزكاة والصدقات؟ إنهم في مطلع العام يعدون الموازنة العامة ويخمنون فيها مقدار الربح المتوقع لهذا العام، وبناء على حجم رأس المال مع الأرباح المتوقعة يعرفون مجموع الكتلة المالية التي ستكون في ملكهم، فيقررون من هنا المبالغ المالية التي سيدفعونها زكاة وصدقات، ويدرجونها في النفقات، ويبدأون الإنفاق لتصير الزكاة والصدقات جزءاً ثابتاً من بنود النفقات، فيلزم صاحب العمل نفسه بدفعها، بل تتولى الإدارة المالية دفعها. ولو وسوس الشيطان لصاحب العمل بعد أشهر أن يختصر من دفع هذه الزكاة أو الصدقات، أو لو حدثته نفسه أن يؤجلها للعام القادم، فلن يستطيع، لأنها أصبحت جزءاً من الموازنة، وتغييرها سيعقد المسائل المحاسبية. يعني هو قال لي: أنا عملت طريقة ألزم نفسي بالدفع، فالإدارة المالية من أول السنة هي حاطة النفقات، لو أنا بدي غير ما عاد بيردوا علي. يقول هؤلاء الإخوة الكرام: لقد جعلنا الزكاة جزءاً من نظامنا المحاسبي، ولعل واحدنا يموت ويرث عنه أولاده العمل، فسيجدون الزكاة والصدقات جزءاً من النظام المالي للشركة، فيصعب عليهم جداً إلغاؤهم أو تغييرهم. وبهذا ضمننا استمرار إخراجنا وإخراج من يأتي بعدنا للزكاة ما دامت هذه الشركة قائمة. هذا عن كيف تخرج الزكاة. الآن البند الثاني: كيف يتم توزيع مال الزكاة والصدقات عن المستحقين. هم قسموا هؤلاء إلى ثلاث جهات. الجهة الأولى الأرحام، فهم يعلمون أن الزكاة والصدقات ينبغي أولاً أن تقدم للأقارب والأرحام، ولهؤلاء أوقفوا بعض مشاريعهم التجارية ينفقون ريعها كاملاً على أرحامهم، فليس أرحامهم إذن بحاجة إلى شيء من مال الزكاة. هاي شغلة حلوة، يعني إذا أنت عندك ثلاث خطوط إنتاج، خلي خط لأرحامك، أنت لا تأخذ منه شيء، صفر، وقف. على عمتك وخالتك وجدك وستك وبنت خالتك وابن خالتك. 2، العمال والموظفون. ثم هم يعلمون أن الزكاة والصدقات تقدم ثانيا للقريبين منهم من عمالهم وموظفيهم، فصنعوا نظام النقاط بحيث يعطون لكل عامل مجموعة نقاط بناء على معايير معينة، ويؤدون لهم من الصدقات والزكاة ما يتناسب مع عدد النقاط. مثلا العامل المتزوج له نقطتان، غير المتزوج 0. من يعيل أحد والديه نقطة، من لا يعيل 0. من عنده أكثر من 5 أولاد 4 نقاط، من عنده أقل من 5 أولاد 3 نقاط، من لا ولد له 0. من يسكن دارا يملكها 0. من كان مستأجرا 3 نقاط. من لديه مرض مزمن أو يعيل مريضا بمرض مزمن نقطة. من كان في عافية 0. من كان منهم مهجرا نقطة. من لم يكن مهجرا 0. من كان راتبه الشهري أكثر من 1,000,000 نقطة. من راتبه من 800 إلى 1,000,000 نقطتان. من راتبه دون 800 3 نقاط. وهكذا تجمع لكل عامل نقاطه، فربما أخذ الموظف الأول 15 نقطة، والثاني 10 نقاط، والثالث 7، وهكذا. ثم إنهم يقررون أن يصرف لكل نقطة 50,000 ليرة سورية مثلا، فمن أخذ 10 نقاط تقدم هدية له 500,000، ومن أخذ 7 نقاط 350,000، وهكذا. حلوة حلوة. يعني أنا إذا كتلت زكاتي 100,000,000 وطلع عندي مثلا في 500 نقطة، موزع 100,000,000 على 500 نقطة، بيطلع قديش النقطة؟ إن هذه تقنية بديعة لتطبيق قول الله تعالى وآتوا الزكاة، وإنها تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وهي معنى من معاني لعلكم تتقون. إلى هنا لم ينتهي الأمر بتقنية الزكاة والصدقات عندهم، فبعد إخراجهم الزكاة والصدقات للقريبين منهم يجمعون الفائض من هذا المال، فكيف سيخرجونه ولمن سيدفعونه؟ 3، الجمعيات الخيرية والأفراد. أول شيء أرحامهم عملوا لهم خط إنتاج، ثاني شيء العمال اللي عندهم أعطوهم حسب النقاط، ثالث شيء الجمعيات والأفراد. لقد صنعوا نظاما يقسمون فيه هذا الفائض على 12 سهما، فسهمان للأيتام وسهمان للأسر المتضررة، و3 أسهم لتزويج الشباب، ونصف سهم للمرضى، وهكذا إلى تمام عدد الأسهم. يقدمون هذه المبالغ إلى الجمعيات الخيرية الموثوقة المتخصصة بعناوين هذه الأسهم، أو لمن يعرفون مباشرة من أصحابها. وهكذا تحولت الزكاة عند هؤلاء الإخوة إلى تقنية، وتحول أمر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم إلى مشروع عمل صالح يتقرب به المسلم إلى خالقه، يرجو رحمته ويطمع بعفوه ومغفرته. يقول لي أحد الإخوة إنهم في الوقت الذي اعتمدوا فيه هذه التقنية في الزكاة والصدقات فتح الله تعالى عليهم في العمل فتحا لم يعودوا يستطيعون متابعة هذه الفتوح، الأمر الذي يدعوهم أحيانا إلى الاعتذار من الزبائن الجدد لأنهم لا يستطيعون خدمتهم الآن. أنفق أنفق عليك، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سألت هؤلاء الإخوة أخبروني بسلبيات هذه التقنية والعقبات التي اعترضتكم لأنظر فيها، فقالوا الخير الآتي منها أكبر بكثير من سلبياتها، ولكن عددا من الناس يثبطهم الشيطان بالعقبات وينسيهم البركات والخيرات من البذل للعباد تقربا لرب العباد. ختاما أيها الإخوة، إني لا أنظر إلى اليوم الذي تتكرر فيه هذه التقنيات وتتطور لنرضي الله تعالى وليفرح بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنخدم أهلنا وبلدنا وناسنا تقربا إلى الله تعالى. وإن تقنية الزكاة من الأعمال الصالحات، فكن من أهل هذا العمل الصالح، أو شارك أهله، أو ادعو لهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.